بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الخميس بتاريخ 24 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 21 من تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: مدلوله كلية إن حكما. تفضل أخي جهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله ونفع الله به وبكم: مدلوله كلية إن حكما، عليه في التركيب من تكلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ يتحدث عن مدلول العام، إذا مدلوله يعود عليه العام. المدلول أي ما يدل عليه، أي ما يدل عليه. كلية، عندي اصطلاح جديد، الكلية، ما معنى الكلية؟ إن حكم عليه في التركيب، إذن عندي كلام مركب من أجزاء. من تكلم الذي هو الذي تكلم بهذا العموم، قد يكون الشارع، وقد يكون البائع، وقد يكون المؤجر، وقد يكون الطبيب، وهكذا. فهناك مجموعة مصطلحات مدلوله أي الأفراد التي يدل عليها، كقوله تعالى: والسارق والسارقة. فالسارق دال، وما يدل عليه اللي هو من قام به مصدر السرقة واتصف بصفة السارق. إذن حتى يكون سارقا لابد أن يكون قد قام به مصدر السرقة، فيكون أولا قامت به السرقة ثم صار سارقا، لكن لو لم تقم به السرقة لا يكون سارقا. واضح؟ الرجل العالم لابد أن يتصف بإيه؟ بصفة العلم ثم يصبح عالما. إذا قام به المصدر فجاز أن يوصف باسم الفاعل كما ذكرنا هنا. إذا مدلوله أي ما يدل عليه، ويمكن أن نسمي المدلول الما صدق، الما صدق أو المصدق. فنقول فلان سرق، إذن هو سارق، فيكون قوله تعالى: والسارق والسارقة دال، وفلان السارق مدلول. الأفراد في الخارج الذين يصدق عليهم وصف السارق المذكور في كتاب الله عز وجل. لكن في عندي حكم، قال: فاقطعوا أيديهما. إذن لابد أن يكون هناك حق. طيب، فإذا لم يكن حق، كان أقول السارق، أقول ما له، لا يوجد حكم. كيف يكون كلية؟ بمعنى هناك حكم بلا حكم. لابد أن يكون حكم أولا، تمام، والسارق والسارقة فاقطعوا حكم عليهما، فيكون كل من يسرق تقطع يده، بناء على قيام المصدر اللي هو السرقة في هذا الإنسان. أعطي المجتهد جائزة، قام به الاجتهاد، جاز أن يوصف باسم الفاعل المجتهد، إذن يعطى جائزة حكم، يعطى جائزة حكم. لكن لو قلت المجتهد بدون تركيب لا يوجد حكم. لذلك هو هنا يريد أن يبين لك أنه سيتكلم عن الكلية. الكلية معناها في المدلول وصدر عليه حكم، وصدر عليه إيه؟ حكم. أعطي المجتهد جائزة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لذلك يريد في هذا الموطن أن يبين لك أنه يريد أن يتحدث عن العام لا بوصف اللفظ. المجتهد يستغرق كل مجتهد، والسارق يستغرق كل من سرق، لا، هو الآن سيتحدث من جهة أخرى أنه له حكم، والحكم لا يكون إلا في الجملة المركبة. لا يكون إلا في الايه؟ الجملة المركبة. قد تكون فعل وفاعل، وقد تكون مبتدأ وخبرا، والجملة العربية لا تخلو من المسند إليه. المسند إليه، جاء خالد، خالد مسند إليه، وجاء مسند، تمام؟ طيب خالد مجتهد، خالد مسند إليه، ومجتهد مسند. إذن قطب الرحى في اللغة العربية هو الاسم وليس الفعل، إذ يمكن أن تركب جملة من غير فعل، لكنك لا يمكن أن تركب جملة من غير اسم، فلا بد أن يكون في الجملة مسندا إليه. لذلك نقول إن الإسناد مناط الفائدة، إن الإسناد مناط الفائدة، لا فائدة بلا إسناد. علي ما له؟ سافر مسند ومسند إليه. طيب المجتهد ما له؟ أعطه جائزة، مسند ومسند إليه. فالكلمات بلا إسناد لا تؤدي جملا ذات معنى. لذلك الفاعل والمفعول لا تكون في علم الصرف، هذه من مباحث علم الإعراب، على قول من يفصل أن النحو يعني يشمل الصرف والإعراب، فنحن هنا نقول الإعراب والصرف. إذن نقول إن الإسناد مناط الفائدة، إذن أنا عندي تركيب، إذن لابد أن يكون هناك مسند، وأن يكون كذلك هناك مسند إليه. فلذلك هو يتكلم في التركيب، لو قال والسارق والسارقة لا نعلم ما لهما فاقطعوا أيديهم. طيب الصلاة، أقيم الصلاة، مفهوم؟ في عندي مسند إليه الفاعل اللي هو الواو، وعندي فعل، تمام، والمسند اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة، أقيم الصلاة. فمن خصائص الأسماء أنها تقبل أن تكون مسندا إليها، فما لا يقبل الإسناد لا يكون اسما. طيب لو قلت لك قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو مسند، أين المسند إليه؟ اعدلوا فعل، هل يصلح أن يكون مسندا إليه؟ ماذا نفعل؟ نقدر اعدلوا، العدل هو أقرب للتقوى، فذكرنا العدل هنا دل عليه الفعل، دل عليه ليه؟ الفعل، وهو الأمر بالعدل، اعدلوا. واضح كلام؟ إذن بدأ يتكلم هنا عن التركيب، عن وجود حكم، في عندي محكوم عليه وفي عندي حكم اللي هو الإسناد. فقال كلية، مدلوله كلية، إن حكم عليه في التركيب من تكلم. فهنا أتساءل ما معنى كلية، ما معنى كلية؟ نقول إن الكلية معناها الحكم على كل فرد من أفراد العام بذلك الحكم. فإذا قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاء فلان واحد وفلان باء وفلان جيم، فكل واحد يثبت له الحكم، إذن يثبت الحكم لكل فرد من تلك الأفراد. وهنا لما قال لي كلية، ليحترز من الكل، ليحترز من إيه؟ من الكل، فهو يريد أن يفرق بين الكلية والكل. فإذا قلت لك السيارة كل العجلات والمقود والمحرك، فهل إذا أتيت لك بالمحرك فقلت لك هذه سيارة، ماذا تقول؟ هذه ليست سيارة، لكن لما جئت على لفظ الإنسان فقلت لك كل من في هذه القاعة يصدق أن تقول هو إنسان، هو إنسان، فدل على كل فرد من هذه الأفراد بالمطابقة. لكن المحرك بالنسبة للسيارة لا يدل على السيارة بالمطابقة لأنه جزء منها، فنقول إن السيارة كل وإن أجزاءها المختلفة تسمى جزءا، تسمى إيه؟ جزءا. إذن أجزاء الكل لا أستطيع أن أصفها أو أن أطلق عليها لفظ الكل. فأتي إلى شجرة لها جذور ولها ساق ولها فروع، أقول عندئذ هل أستطيع أن آتي إلى الجذر وأقول هذا شجرة؟ لا أستطيع. هل أستطيع أن آتي إلى الساق وأقول هذا شجرة؟ لا أستطيع. أن آتي إلى الأغصان والفروع وأقول هذا شجرة؟ لا أستطيع. إذن أقول الشجرة كل وليست كلية، الشجرة كل وليست كلية. طيب لو جئت إلى الصلاة هل أستطيع أن أقول إن قراءة الفاتحة هي الصلاة؟ هل أستطيع أن أقول إن الصلاة هي الركوع؟ هل أستطيع أن أقول إن الصلاة هي الجلسة بين السجدتين؟ إذن الصلاة كل مركبة من أجزاء، لا يمكنك أن تطلق هذا الاسم على كل فرد من أفراده، إذن هو كل. لو جئت إلى الصوم، امتناع من المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، هل أستطيع أن أقول إن من امتنع عن الطعام والشراب إلى الظهر أن أقول إنه صام؟ إذن الصوم كل لا يكون إلا بجميع الأجزاء ولا يطلق إلا على جميع أجزائه، لذلك نقول هو كل. بينما إذا صح أن يطلق هذا الاسم على كل أفراده فهو كلية، كما ذكرنا في كلمة إنسان. هذا خالد؟ نعم إنسان. هذه سعاد؟ إنسان. هذا محمود؟ إذن إنسان. طيب هذا محرك؟ إذن سيارة؟ خطأ. هذا امتنع من الطعام والشراب إلى الظهر؟ إذن صائم؟ ليس صائما. إذن هو يريد أن يبين لك الفرق بين الكل والكلية. ستجد أن الكلية مسألة ذهنية، مسألة ذهنية، لأنها حكم على كل أفراد، والأفراد أصلا غير محصورين، أليس كذلك؟ لكنهم في الواقع محصورين، ولكنك أنت لا تستطيع أن تتداركهم جميعا وأن تعرفهم جميعا. لكن الكل، السيارة موجودة في المشخصة أم لا؟ ستجد أن الكل موجود في الواقع. يعني هذه الطاولة تتكون من خشب وبلاستيك ومسامير، واضح؟ هل أستطيع أن آتي إلى المسمار وأقول هذا طاولة؟ إذن الطاولة نسميها كل، أليست موجودة في الخارج؟ نعم، واضح؟ إذن هل الكلية موجودة في الخارج؟ ليست موجودة في الخارج. إذن الكلية أمر ذهني. فهو يريد أن يقول لك في هذا البيت مدلول العام كلية، بمعنى أنه يتقرر لكل فرد مستقلا عن الآخر ذات الحكم الذي ثبت للعموم. أعط الناجحين جائزة، كل ناجح له حكمه. إذن فهو في قوة قضايا جزئية غير متناهية يثبت الحكم لكل الأفراد، يثبت الحكم ليه؟ لكل الأفراد. قد يكون من باب الأمر والنهي ثبوت الحكم أمرا، قد يكون ثبوت الحكم نهيا، قد يكون ثبوت الحكم من جهة النفي أو من جهة الإيجاب. لو قلت مثلا المثال الآتي: نجح أولادي وما كذبوا وأكرمهم ولا تهنهم. المثال: سنبين أن الحكم على الحكم العام المتقرر بالتركيب يتقرر لكل الأفراد نفس الحكم، لكن الحكم قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا وقد يكون أمرا وقد يكون نهيا. الإثبات والنفي في الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية، والنهي جملة إنشائية. لا تلعب بالنار، لا تقترب من النار فتحرقك، نهي. هل هذا يقبل أن تقول صواب وخطأ؟ بمجرد النهي إيه؟ النهي يقع به مدلوله. ما هو الإنشاء؟ ما يقع به مدلوله. إذا قلت لك لا تلعب بالنار فهذا النهي قد وقع باللفظ، قد وقع باللفظ، وإن لم تكن قد لعمت بالنار مسبقا. أو أقول لك بعتك سيارتي دالة على إنشاء البيع، هل حصل البيع سابقا؟ لم يحصل. فلذلك نقول إن كلمة بعتك سيارتي دالة على الإنشاء، وإن لم يكن البيع قد حصل سابقا. لذلك قلنا إن الإنشاء ما يقع به مدلوله، فوقع اللفظ دالا على إيقاع البيع فأوقعه. لكنني لو قلت بعدما بعتك سيارتي وسجلتها باسمك، قلت لك بعتك سيارتي قبل عام، هل أنا مخبر أم منشئ؟
مخبر.
مخبر، واضح؟ لكن في مجلس القضاء وأنا أبيعك كنت أنشئ البيع، فوقع ما يقع به مدلوله فهو إنشاء. ما أجمل الشجرة، إنشاء. أنا أنشئ التعجب، أنشئ ليه؟ التعجب. أنا لا أخبر. أنا تقول لا والله ليست جميلة، قلت لك أنا أخبرك أنني متعجب، أريد أن تسمع أنني متعجب، لست أخبر ما يقبل الصدق والكذب، فأنا متعجب، واضح؟ فالآن يريد أن يقول لك إن الحكم الثابت لأفراد العام قد يكون أمرا ونهيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أقيموا الصلاة، أوامر إنشاء أم لا إنشاء. إذن وكذلك النفي والإثبات فهما واقعان. فالآن نجح أولادي، إثبات حكم النجاح لكل ولد، لكل ولد. طيب وما كذبوا؟ نفيت عنهم الكذب، الكذب حكم. وما كذبوا؟ اخبار. ونجح اولادي؟ اخبار. طب واكرمهم؟ امر، وهو خبر ام انشاء؟ انشاء. طب اكرمهم اين ما يدل على العموم؟ الضمير العائد على اولادي، والعائد على العام عام، العائد على العام عام. ولا تهنهم نهي، هذه عبارة اجتمع فيها الأمر والنهي وهما إنشاء وفيهما عموم، واجتمع فيها الإخبار إثباتا ونفيا وهما أيضا من العام. إذن معنى أن يقول إنه كلية، أي إن الحكم في العام يقع على كل فرد فيصبح كل فرد محكوما عليه بذلك الحكم. الإنسان حيوان ناطق بمعنى مفكر. خالد إنسان، إذا حيوان ناطق. سعاد إنسان، إذا حيوان ناطق. هذا إنسان، إذا أصبح عندي قضايا. إيه يعني قضايا؟ يعني أحكام. ما معنى قضايا؟ يعني أحكام بعدد أفراد العام، ويثبت لكل فرد ذلك الحكم الثابت بالعام. وهذه الأحكام لا تكون إلا في التركيب، ولا تكون بمجرد الأوضاع اللغوية في دلالة المعجم. إذا لاحظنا المعجم فإنه عبارة عن مفردات فقط، لا تشكل جملة مفيدة في المعجم. دلالة المعجم هذه الكلمة معناها كذا، وهذه الكلمة معناها كذا، لكنها كلمات مفردة في مجموعها لا تشكل جملة واحدة. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لك معنى كل كلمة مفردة، لكنه في العموم لابد أن يتقرر المسند والمسند إليه، وأن يكون هناك التركيب، ونكون في التركيب في حكم، وهذا الحكم يتقرر بعدد أفراد العام، فيثبت لكل فرد ذلك الحكم، وهذا معنى كلية، وهذا معنى كلية. إذن الكلية نقول يقابلها جزئية، فإذا قلنا الإنسان كلية فمحمود جزئية، وسعاد جزئية، وخليل جزئية، واضح؟ طيب، فإذا قلنا السيارة كل فيقابلها المحرك جزء وليس جزئية، والهيكل جزء، والعجلات جزء، إذن نفرق بين جزئية وجزء. إذن الجزئية أفراد الكلية، والجزء أفراد الكل. قال في السلم: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إذن الجزء لا يصدق عليه اسم الكل، كما قلنا محرك السيارة أسميه جزءا، لماذا؟ لأنه لا يطلق عليه سيارة. لكن محمود أسميه جزئية لأنه يطلق عليه الإنسان، فالإنسان يطلق بتمامه بدلالة المطابقة على كل فرد من أفراده. لكن أنا إذا قلت سيارة فإن المحرك ليس سيارة، وإن الهيكل ليس سيارة، وإن العجلات وحدها ليست سيارة، لذلك هي أجزاء من السيارة. لذلك أقول لأجزاء الكل أفرادها جزء، أفراد الكل نقول لها جزء. طيب، أفراد الكلية جزئية. إذن وضح عندي الفرق بين الكلية للجزئية. لذلك قال: والحكم للبعض هو الجزئية. هذا للبعض من ماذا؟ لبعض العام. والجزء معرفته جلية. إذن أقول السيارة كل، المحرك جزء، الإنسان كلي، محمود جزئية، واضح؟ السارق كلية، وفلان السارق جزئية، واضح؟ الشجرة كل، الأغصان جزء، واضح؟ إذن هو يريد أن يبين لك في هذا ما يتفرع عنه من الحكم. فإذا قال لك دلالة العام كلية، فمعنى ذلك أثبت الحكم في صيغة العموم على كل فرد من أفراد العموم، لأن هذا العام عدد قضاياه بعدد أفراد العام. فعدد قضايا السارق والسارقة بعدد أفراد الذين سرقوا، فكل واحد يطلق عليه سارق وسارقة، وكل منهم يقطع في هذا. هذا ما يريد أن يبينه في موضوع الكلية. إذن قال: مدلوله كلية، مدلوله كلية. طيب، لو قلنا في المثال الآتي في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن ما هي البينة؟ رسول من الله، أمشيك؟ حتى تأتيهم البينة، رسول من الله، أي البينة هو رسول الله. طيب، والمشركون هنا لم يكونوا منفكين، بمعنى لن يكونوا متركين سدى، لابد أن يأتيهم الرسول، كقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وكقوله تعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فعندئذ نريد أن نقول إن دلالة اللفظ العام كالإنسان تدل على الأفراد بدلالة المطابقة. ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعوناها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. إذن دلالة كلمة الإنسان على محمود مطابقة، دلالة كلمة المدرسة على كل هذا بالمطابقة أي مطابق. طيب إذن دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على ما وضع له اللفظ، فوضعت الإنسان لذلك المخلوق الحيوان الناطق، فهو ينطبق على كل أفراد هذا الإنسان بدلالة المطابقة. طيب في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لأن عندي المشرك يسمى جون وبطرس وجاك، هل كلمة المشركين تدل على كل فرد من هؤلاء بدلالة المطابقة أم أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق؟ فإذا قلت إن دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على ما وضع له، فلم توضع كلمة المشرك لبطرس ولم توضع لجاك، فهذا يعني أن دلالة المشركين المجموع على الأفراد يعني إن هؤلاء الأفراد أجزاء من المشركين وليس هم المشركين جميعا، صح؟ وبالتالي سيقول لي كيف تقول لي إن دلالة العام على أفراده تكون بالمطابقة، فالمشركون هنا جمع وبطرس واحد، فكيف تكون الدلالة مطابقة؟ فهنا تساؤل، قد أقول لك لا، هو جزء منهم وبالتالي تكون الدلالة دلالة تضمن. كيف يعني ذلك أنها دلالة تضمن؟ قلت لك دلالة الصلاة على الركوع دلالة تضمن، فإذا قلت لك الصلاة فإنها تدل بالتضمن على وجود في الركوع فيها، إذن أصبحت لدي مناقشة هنا. أنت قلت لي إن كلمة الإنسان وكلمة العموم تدل على أفرادها بالمطابقة بمعنى بتمام الوضع، اعترضت عليك فقلت لك المشركون عام، قلت لي عام، قلت لك كيف انطبق على واحد وهي لفظ عام، لماذا لا تعتبرها دلالة تضمن؟ لذلك أقول لك هنا إن الأمر فيه ملاحظة، إن الأمر فيه ملاحظة في الفرق بين دلالة العام أنه كلية ويأخذ أفراده بدلالة المطابقة، ولكننا نقول إن دلالة المشركين على الأفراد وهي مجموع اعترضت علي فقلت إنها تكون دلالة تضمن وليست دلالة مطابقة، وهذا اعتراض على من قال إن العام دلالته على أفراده دلالة مطابقة، فدلالة المشركين على كل فلان وفلان من المشركين لا تكون بالمطابقة لأنهم أجزاء من هذا العام، وعليه اعترض علينا بهذا الاعتراض. طيب قد يقول أحدهم دلالة التزام، كيف نقول دلالة الالتزام؟ إذا قلنا إن السيارة تدل على العجلات بدلالة التضمن، لكنها تدل على صانعها بدلالة الالتزام دلالة عقلية، إذا قلت السيارة بالمطابقة تدل على مجموع هذا المركب، صح؟ بالتضمن تدل على العجلات، تدل على المقود بالتضمن، تدل على المحرك بالتضمن، لكنها تدل على صانعها بالالتزام العقلي، إذ إن صانعها ليس جزءاً منها. هذا مبنى فيه أعمدة، فيه قاعات، فيه مطاعم، فيه ملاعب، فيه مسرح، فنقول إن مبنى الجامعة يدل بالتضمن على وجود قاعات التدريس ووجود المسرح ووجود المطعم والساحات والممرات والأشجار، لكن مجموع هذه الأشياء المكونة للجامعة ينطبق عليها لفظ الجامعة بالمطابقة دلالة المطابقة، لكن المقاول الذي بنى الجامعة تدل عليه كلمة الجامعة بالإيه؟ بالالتزام. تدل عليه كلمة الجامعة بالالتزام. فهل تدل عبارة التي مرت معنا في قوله تعالى اللي هم المشركون تدل على أفرادها بالالتزام؟ نقول إن الأفراد هم جزء من المشركين وليسوا خارجين عنها بحيث يفهمون بدلالة العقل، إذن مستبعد دلالة العقل، مستبعد تماما. لماذا؟ لأن دلالة العقل تدل على ما هو خارج عن الشيء، كما دلت على صانع السيارة وهو ليس من السيارة، ودلت على المقاول وهو ليس من الجامعة. إذن الدلالة بالالتزام تدل على خارج عن الشيء، لكن وجوده يدل عليه، وجود هذا الشيء دلالة التزام. فلذلك نقول إن دلالة الالتزام هنا كما نقول دلالة عقلية، وأن دلالة العام على أنه دلالة عقلية، فإننا نقول هذا غير صحيح. لكن ما السبيل إلى الجواب عن القول بأنها دلالة تضمن؟ نقول له سواء كانت دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، إذا كانت من باب دلالة المطابقة إذن استوعبت كل أفرادها بالمطابقة، والحمد لله رب العالمين، والحكم ثابت لكل فرد بقوة قضايا بعدد الأفراد. وعلى فرض أنها بالتضمن وليست بالمطابقة، فإننا سننظر إلى السارق والسارقة والألفاظ العامة مثل المشركين على أن ما هو موجود في هذا الخارج هو الما صدق، هو ليه؟ الما صدق أو المصدق. فنقول جاك مشرك، بطرس مشرك، الآية تشتمله باعتباره المصدق، إذن اشتمل عليه أم لا؟ اشتمل. إما أن يشتمل عليه بالمطابقة والحكم هنا ثابت، وإما أن يشتمل عليه باعتبار الما صدقات والحكم أيضا ثابت له. إذن هنا أثبتنا الحكم للأفراد سواء كانت مشمولة في الحكم بدلالة المطابقة أم أنها هي الما صدقات التي ينطبق عليها ذلك الحكم. واضح؟ إذن الما صدق، الما صدق هو الذوات الموجودة في الخارج التي ينطبق عليها، ينطبق عليها إيه؟ الحكم. المسلم يؤمن بالله، هذا في أي مسلم قضية ذهنية. خالد مسلم، نعم، إذن هذا الما صدق، انطبق عليه وصف المسلم، إذن هذا إيه؟ الما صدق. سعيد مسلم، نعم، إذن هذا إيه؟ الما صدق. إذن صار عندي مفهوم المسلم والما صدق المسلم، مفهوم معنى في الذهن، الما صدق متعين في الخارج. واضح؟ إذن أين توجد المفاهيم، في الواقع أم في الذهن؟ الما صدقات في الخارج. إذن ارتبط عندي هنا المفهوم بالما صدق. ولاحظوا أننا دائما نربط الذهن باللسان بالواقع، لأننا في ذلك يجب أن نحارب الفصل بين اللغة والشريعة والواقع وما إلى ذلك، وهو ما تقوم عليه الفلسفة التفكيكية. بميز المفهوم، كلما زادت قيود المفهوم كلما قلت المصادقات في الواقع. قلت رقبة، المصادقات في الواقع كثيرة، مسلم وكافر وامرأة ورجل. فإذا قلت رقبة مؤمنة زادت القيود، قلت المصادقات، صح؟ طب فإذا قلت ذكر قلت المصادقات. كلما زادت القيود على المفاهيم كلما قلت المصادقات في الواقع، كلما قلت المصادقات في الواقع. فإذا قلت رقبة تعتق، كافرة أو مؤمنة، ذكر أم أنثى، صبي أم بالغ. واضح؟ طيب فإذا وضعت رقبة مؤمنة زادت القيود على المفهوم، قلت المصادقات في الواقع. طيب زد ذكرا، كانت داخل النساء المؤمنات الآن خرجنا، قلت المصادقات في الواقع. هذا لنميز بين المفهوم والمصدى. إذن كلما زادت القيود على المفاهيم كلما قلت المصدقات. واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.